التوكل على الله خطبة لأخينا الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر شوال لعام 38 و400 هجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فاتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه، ومن لاذ بجنابه حماه، ومن استهداه هداه، ومن سأله أعطاه، ومن استغنى به أغناه. وهو سبحانه وتعالى الكريم الذي لا يبخل، والجواد الذي يبتدئ عباده بالنوال قبل السؤال. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. معشر المسلمين عباد الله، إن الله جل وعلا أخبر في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن من صدق توكله على الله عز وجل واعتماده عليه وثقته به وتفويضه أموره إليه، فإن الله جل وعلا كافيه، وإن الله جل وعلا حسبه، وإن الله سبحانه وتعالى مبلغه سؤله وأمله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فمن صدق التوكل على الله عز وجل فاز بكل خير في الدنيا والآخرة، فإن حقيقة التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المحبوب ودفع المكروه في أمر الدنيا والآخرة، فهذا هو حقيقة التوكل. فمن صدق في توكله على الله عز وجل جاءه الخير من حيث لا يحتسب، وكفاه الله عز وجل كل شر وكل سوء ومكروه. لقد أمر الله جل وعلا عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم بالتوكل عليه في مواطن كثيرة، كما أمر عموم المؤمنين بذلك في مواطن عديدة من كتابه الكريم. فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى به وكيلا لمن توكل عليه. فيأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتوكل عليه، ثم يخبره أنه كاف من توكل عليه. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال عز من قائل سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول له: دع الكافرين والمنافقين، لا تعبأ بهم ولا تخف منهم، بل اصدق التوكل على الله، والله عز وجل كافيك شرهم وكافيك أذاهم، فاصدق في التوكل عليه وكفاه وكيلا. وقال سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أي اتخذ الله عز وجل وكيلا لك في جميع أمورك، يكفيك ما أهمك وأغمك، فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله أي كافي من كل شر ومن كل سوء، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فمن صدق التوكل على الله عز وجل كفاه الله عز وجل ما أهمه وما أغمه، فلا يخاف من شيء ولا يرهب من شيء ولا يزعجه ويقلقه شيء، لأنه قد توكل على من بيده مقاليد كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، فكل شيء بيده سبحانه، مقاليد كل شيء بيده. فمن توكل على الله بصدق كان الله معه، ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب. معشر المسلمين، إن الواجب على كل مسلم أن يعتمد في جميع أموره على ربه سبحانه، وأن ينزل بالله جميع حوائجه. فإن من توكل على الله كفاه شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. لما التقى جيش المسلمين مع جيش الكفار في غزوة بدر، وكان عدد جيش المسلمين 314 رجلا، وعدد الكفار نحو من 1300، أي 4 أضعاف المسلمين. لما التقى هذان الجيشان وكان المسلمون لا يعدون لقتال، خرجوا بعدد قليل وبعدد قليلة، والمسلمون والكفار خرجوا بعدد هائل مستعدين للحرب والقتال، جهزوا سلاحهم وعددهم وعتادهم، ولكن أمر الله جل وعلا عباده المسلمين بصدق التوكل على الله ووعدهم بالنصر المبين. قال الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي يهيئ مقاعدهم ويجهز أماكنهم. قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول: خاف بعض المسلمين من الفشل والهزيمة، ولكن كيف يفشلون وكيف يخافون والله وليهما. ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمرهم بالتوكل عليه، أمرهم بالاعتماد عليه، أمرهم بالثقة به، ووعدهم بالنصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكل المؤمنون على ربهم وقاموا في مقابل جيش الكفار الكثير عدده وعدده، فكان النصر المؤزر للمسلمين. وكانت تلك الغزوة غزوة فارقة بين المسلمين والكفار، ولذلك سمى الله عز وجل يوم بدر بيوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق فيه بين الإسلام والكفر ونصر المسلمين على الكفار على قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار. لكن أولئك المسلمون كان معهم صدق التوكل على الله عز وجل، فحصدت رؤوس الكفار في تلك الغزوة، وقتل صناديدهم وكبراؤهم، قتل أبو جهل رأس الكفر، قتل أمية بن خلف، قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من صناديد الكفر، كلهم قتلوا في تلك الغزوة، قتل منهم 70 وأسر 70، ونصر الله الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. ذلك أن المسلمين صدقوا في اعتمادهم وتوكلهم على ربهم، فمن صدق في توكله على الله صدقه الله، وكان الله معه كافيا وحسيبا ونصيرا ومعينا وظهيرا. وهكذا في غزوة أحد، بعد أن حصل للمسلمين ما حصل من التعب والإعياء وقتل منهم 70 وانتهت المعركة، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا سفيان ومن كان معه من أهل الكفر، وذلك قبل إسلام أبي سفيان، جاء الخبر أن جيش الكفار يعدون العدة لغزو المدينة مرة أخرى ولاستئصال المسلمين ومن معهم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر المسلمين الذين شهدوا أحدا أن يخرجوا معه لمقابلة جيش الكفار، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا. فخرج جيش المسلمين وهم مدخلون، وبعضهم مدخل بالجراح وبالتعب والإعياء الذي حصل لهم من غزوة أحد، لكنهم استسلموا، سلموا أمرهم لله وتوكلوا على الله، وخرجوا للقاء الكفار. فخرجوا من المدينة حتى وصلوا موضعا يقال له حمراء الأسد، ولكن جيش الكفار رجع إلى مكة وقالوا إن الوقت لا يناسب للمعركة. فلما وصل المسلمون إلى حمراء الأسد جاءهم الخبر بأن جيش الكفار قد رجع إلى مكة، وكفى الله المؤمنين القتال، ورجع المسلمون مغفرون منصورون. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلما صدق أولئك المسلمون التوكل على الله عز وجل كفاهم الله عز وجل شر أعدائهم. فلهذا المسلمون بحاجة إلى صدق التوكل على الله في جميع أمورهم، صغيرها وكبيرها، حقيرها وجليلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، كم أثر هذه الكلمة في حياة المسلم. إبراهيم عليه السلام يقول هذه الكلمة وقد قذفه قومه في نار شديدة الحرارة، حتى ذكر في بعض الآثار الإسرائيلية أن تلك النار من شدة حرها كانت إذا مرت الطير في السماء من فوقها تسقط من شدة حرارتها. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قذف في تلك النار صدق في توكله على الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فجعل الله عز وجل تلك الحرارة وتلك النار بردا وسلاما عليه لصدق توكله على ربه سبحانه وتعالى. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كفاهم الله شر أعدائهم وكفاهم قتال أعدائهم، ورجعوا إلى ديارهم سالمين غانمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الكلمة لها أثر عظيم في حياة المسلم إذا قالها بصدق وإذا قالها بقلب خالص لله عز وجل في أحرج المواطن وأشدها، يكون الله عز وجل معه لمن صدق في التوكل عليه. لكن كثيرا من الناس إذا نزلت به ضائقة أو حلت به كربة أو شدة التمس الفرج من المخلوقين ونسي الخالق جل جلاله، فوكله الله عز وجل إلى من توكل عليه. فإن من توكل على شيء وكله الله عز وجل إليه، ومن توكل على الله كفاه ما أهمه وأغمه. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الردى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، فإن عبادة التوكل على الله عز وجل لها الأثر العظيم في حياة المسلم في الدنيا، والأثر العظيم أيضا في الجزاء عند الله عز وجل يوم القيامة. فصدق التوكل على الله عز وجل سبب لنيل محبة الله سبحانه. فلقد أخبر الله عز وجل أنه يحب المتوكلين. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. فالمتوكل على الله عز وجل محبوب عند الله، ومن أحبه الله حباه وكفاه ووقاه وأناله مناه وأعطاه ما سأله. إن الله يحب المتوكلين. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ليس للأعداء وصول إلى من توكل على الله عز وجل. قال الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأخبر الله جل وعلا أن الشيطان ليس له سبيل على من توكل على الله واعتمد عليه في جميع أموره، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جاء في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. قال: فتتلحى له الشياطين، يعني تقعد في طريقه، فيقول له لهم شيطان آخر: كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فتذهب عنه الشياطين. يقول: ليس لكم عليه سبيل لأنه قد توكل على الله، قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة لها الأثر العظيم في حفظ الإنسان من الشيطان، بل حتى من شياطين الإنس. فإن صدق التوكل على الله عز وجل يحمي العبد من كل مكروه ومن كل سوء، ويكون الله عز وجل عونه على أعدائه من شياطين الإنس والجن. فهذا من أثر التوكل على الله عز وجل وصدق التوكل عليه. بل قال بعض أهل العلم: إن العبادة قسمان، نصف استعانة وتوكل، ونصف عبادة لله. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي يرددها كل مسلم في صلاته في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها، ولكن كثير منا لا يتأمل في معنى هذه الآية. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. نفردك بالعبادة كما نفردك بالاستعانة، فلا يستعين العبد إلا بمولاه، لا يستعين إلا بمن أعطاه، لا يستعين إلا بمن بيده ضره ونفعه. وما أحسن تلك القصة العظيمة، قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، لما حضرته الوفاة فأوصى إلى ابنه عبد الله، أوصى إلى ابنه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بوصيته، ومنها سداد دينه وقضائه. فلما توفي الزبير قال ابنه عبد الله رضي الله عنه بسداد دينه، وكان ينادي في المواسم والأسواق: من له دين على الزبير فليأتي إليه. وكان الزبير والده رضي الله عنه أوصاه فيما أوصاه، قال له: يا بني إذا وقعت في إذا وقعت في أمر عظيم في سداد ديني فاستعن عليه، فاستعن عليه بمولاي يعني ربه سبحانه. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في أمر شديد إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. قال: فيتيسر الأمر، يتيسر الأمر. هذا من أثر صدق التوكل على الله عز وجل. والزبير رضي الله عنه يقول هذه الكلمة ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه: استعن عليه بمولاي. فاستعان ابنه، استعان في كل أمر عرض له، استعان بمولى الزبير بالله جل وعلا. قال: فوالله ما وقعت في أمر إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فيتيسر الأمر. وهكذا قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل جاء إلى رجل آخر من بني إسرائيل يستسلفه، يعني يطلب منه دينا أن يسلفه مالا، فقال ذلك الرجل للذي أراد أن يستدين منه، قال له: ائتني بالشهداء. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفلاء. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق. فاستسلف منه 1000 دينار وحددوا الأجل، حددوا أجلا معلوما يقضيه فيه. وكان بينه وبين صاحبه الذي استسلف منه مسافة لا يعبر إليه إلا عبر البحر. فخرج ذلك الرجل بعد أن جاء الأجل، أجل الدين، خرج يريد أن يركب في البحر ليذهب إلى صاحبه الذي استسلف منه المال فيقضيه حقه. فظل طوال اليوم ينتظر مركبا فلم يجد مركبا. فلما اقترب الليل ولم يجد مركبا أخذ خشبة فنقرها ثم وضع 1000 دينار فيها ثم زجج موضعها، وضع عليه الزج، وضع عليه ما يمنعها من السقوط، ثم أرسلها في البحر وقال: يا رب إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فطلب مني الشهداء فقلت كفى بك شهيدا، وطلب مني الكفلاء فقلت كفى بك كفيلا، وإني خرجت أريد مركبا فلم أجد، اللهم فأدي عني. ثم ألقى الخشبة في البحر فتقاذفت بها الأمواج. وخرج صاحبه الآخر ينتظر سداد دينه وينتظر وصول مركب يؤدي ذلك الرجل إليه دينه. فانتظر طوال اليوم فلم يجد مركبا، وبينما هو كذلك رأى الخشبة تتقاذفها الأمواج، فقال: آخذ هذه الخشبة حطبا لأهلي. فأخذها، فلما وصل إلى أهله أخبرهم الخبر أن صاحبه لم يأتي بالدين. فلما نشر الخشبة وجد 1000 دينار في صرة، ووجد بجانبها صحيفة قد كتبها صاحبه يخبره أنه لم يجد مركبا، وأنه وضع 1000 دينار في هذه الخشبة. فأخذ 1000 دينار وشكر لصاحبه، وظل صاحبه أياما حتى جمع 1000 دينار أخرى ووجد مركبا، فركب إلى صاحبه وقال يلتمس منه العذر: إني خرجت إليك في الموعد الذي بيننا فلم أجد مركبا فاعذرني وهذه 1000 دينار. قال: هل كنت صنعت شيئا؟ قال: ألم أقل لك إني لم أجد مركبا؟ قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك بالخشبة التي وضعت فيها 1000 دينار فانصرف بال1000 دينار راشدا. فهكذا صدق التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه في جميع الأمور، يبلغ العبد إلى مطلوبه. ولقد أخبر ربنا جل جلاله أن التوكل عليه من أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فصدق الاعتماد على الله وصدق التوكل على الله من أسباب دخول الجنة، بل إن التوكل على الله يجعل صاحبه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، يعني لم يتبعه إلا رجل، ونبي لم يتبعه إلا رجلان، والنبي ومعه الثلاثة، والنبي ومعه الرهط ومعه الرهيط. قال: ورأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فرأيت سوادا عظيما قد سد الأفق. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فأخذ الناس يخوضون: أيهم من هؤلاء 70؟ فقال بعضهم: لعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقالوا غير ذلك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فهكذا ثمار التوكل على الله عز وجل، وثمار التوكل كثيرة لا يتسع المقام لذكر ما بقي من ثماره. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يعتمد في جميع أموره الدنيوية والأخروية، صغيرها وكبيرها، حقيرها وجليلها، أن يعتمد في ذلك على ربه وأن يذل جميع حوائجه بالله. فإن من توكل على الله عز وجل كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الردى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومناصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام وأهله، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام وأهله، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام وأهله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه، انك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، واحقن دماءهم وكن ولينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.